السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نشرع بعون الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الزكاة. وقبل أن نبدأ في قراءة أحاديث الباب، لا بد من مقدمة نبين فيها أصول المسألة. ما معنى الزكاة؟ ومتى فرضت؟ وما أركانها؟ ومن جحدها بماذا يحكم عليه؟ وما حكمها؟ فأقسام الزكاة مقدمة مختصرة حول هذا الباب. أولا، معنى الزكاة النماء والزيادة. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون به تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي نماها بالخير والطاعة. فالزكاة في أصل وضعها معناها البركة والزيادة. هذه البركة تشمل الأمرين: بركة المزكي وبركة مال المزكي. بركة المزكي وبركة ماله كلاهما ينمو إذا دفع الزكاة، فليس نقصا وإنما هي زيادة. وتعريف الزكاة شرعا كما وضعها العلماء قالوا: هي حق واجب في مال مخصوص أو في مال خاص لطائفة خاصة أو مخصوصة في وقت مخصوص. وهذا التعريف يحتاج إلى تفصيل. فالزكاة حق واجب، هي ركن من أركان الإسلام، واقترنت في كتاب الله مع الصلاة في عدة مواضع. ضرب على 90 موضعا اقترنت الصلاة بالزكاة، دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع العلماء. لذلك قالوا: من جحد أمر الزكاة صار كافرا. من قال إن الزكاة ليست واجبة على المسلمين كافر. ولذلك قاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين، لم يكفروا بالله وإنما منعوا أو جحدوا إعطاء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة وأقروا على ذلك، فصار إجماعا من الأمة على أن جاحد الزكاة كافر. طيب، فمن ترك الزكاة تكاسلا، شح بماله فلم يدفع مال الزكاة، أيعد كافرا أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. قال الإمام أحمد: وقول عند الشافعي في القديم هو كافر. وقال جماهير العلماء: ليس بكافر، وقد فعل معصية من كبائر الذنوب من الموبقات، لكن لم يخرج من الإسلام. واستدل الجماهير على ذلك بحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، في حديث قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يؤدي زكاة ماله صفحت عليه بصفائح يحمى عليها في نار جهنم، فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد. ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هو ده موضع الدلالة، فيرى سبيله أو سيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
أول الحديث: من أعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته. إذن دل النص على أنه لم يدفع زكاة المال. يقيد هذا القول بمن ترك الزكاة تكاسلا، لاتفاق العلماء أن الجاحد كافر، ولقتال الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. فقال في هذا الرجل الذي منع الزكاة تكاسلا أو شحا بماله: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إيه معنى فيرى سبيله أو فيرى سبيله؟ يعني صار في هذا الموضع لا يستطيع أن يختار الطريق له، لا يستطيع أن يختار الطريق له، لهول ما رأى، لتلقيه في الدنيا عوقب يوم القيامة. أمامه طريق الجنة وطريق النار وهو لا يستطيع أن يختار طريق الجنة. فدل على أن تارك الزكاة تكاسلا ليس كافرا، فلو كان كافرا فلا يكون أمامه طريقين، وإنما هو طريق واحد إلى النار. فاستدل الجماهير على أن تارك الزكاة تكاسلا ليس بكافر بهذا النص، أو هو أقوى أدلة الجماهير. إذن الزكاة من عماد الدين، من أركان الإسلام، من تركها جاحدا خرج من الإسلام. فنقول هي حق واجب، فزكاة المال حق واجب، واجب على كل مسلم بالشرط. والشروط أولها أن يبلغ المال نصابا، والثاني أن يحول الحول عليه. والنصاب في كل نوع من المال يحتاج إلى تفصيل. فنصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الأنعام يأتي تفصيلها. لكل قسم وجنس نوع من المصارف. فالإبل في 5 شاة، وفي الغنم في 40 شاة، وفي البقر في 30 تبيعة، هذه زكاة الأنعام. وأما عروض التجارة فإنها تقاس على ذلك، يؤخذ من العبد زكاة النقدين على عروض التجارة. ثم فرعوا على ذلك في زكاة العسل، ليست فيه الزكاة على الراجح. والخيل والدواب سوى الأنعام 3 لا زكاة فيها. يعني الزكاة في أمر الدواب في 3 أجناس: الغنم بأنواعها الضأن والمعز، والإبل بأنواعها، والبقر بأنواعها ذكورا وإناثا في كل الأجناس 3، وما سوى ذات لا زكاة فيها. اختلفوا في الخيل، والراجح لا زكاة فيها، فالحديث ضعيف. الوحوش لا زكاة فيها، الطير لا زكاة فيه، كل ما سوى 3 لا زكاة فيه. طب رجل عنده مزرعة دجاج، هل يعطي زكاة المال على هذا الدجاج؟ لا، إنما يخرج على هذا المال الذي ينمو على عروض التجارة على نفس من والقه. إذن الأصل في الأجناس في 3، وما سوى ذات إذا استعمل في التجارة فيه عروض التجارة. يدخل في ذلك زكاة الأسهم، الأسهم والسندات داخلة في باب عروض التجارة أو في زكاة النقدين، فإن السهم الآن حل محل النقدين. نحن عندما نخرج من أموالنا الزكاة، تحول المال عندنا من ذهب أو فضة إلى أوراق سندية. معك 10,000 جنيه، هذا المال ليس ذهبا ولا فضة، وفيه الزكاة نقيص على النقدين الذهب والفضة. ولذلك اتفقت الأمة ومجامع الفقه المعاصر على أن الزكاة في النقدين واجبة لأنها مقيسة على النقدين، فنقول الزكاة حق واجب بهذه الشروط التي بيناها: أن يكون المال من الأصناف التي ورد فيها الزكاة، ثانيا أن يحول الحول عليه. حولان الحول هو الأصل، وكل نوع له حول، كل نوع له حول. فالزكاة في الأنعام حول هجري كامل، والحول في الزرع يوم الحصاد، حول الزرع هو يوم الحصاد. زرع قمحا، القمح كم يمكث في الأرض؟ سنة أو أقل؟ أقل من العام. يخرج على رأس الحول أو عند الحصاد؟ عند الحصاد. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، تدل على أن حول الزروع هو يوم الحصاد. ثم بين العلماء أن الزرع له قيد، وهو أن يكون الزرع مما يقتات ويدخر، فإن خرج عن الوصفين فلا زكاة فيه. لذلك أخرجوا الزكاة من الخضروات والفاكهة، كل ذلك لا زكاة فيه، لأنهم وضعوا قيدا. هذا القيد إنما استفيد من النصوص النبوية في إعطاء الزكاة أو في بيان حق الزكاة. فكل الأحاديث الواردة تدل على أن المأخوذ في الزكاة قوت وليس خضروات ولا فاكهة. الزكاة حق واجب في مال مخصوص، فليس كل المال فيه الزكاة. بل لو نظرنا وقلبنا أعيننا سنرى أن الزكاة في القليل من المال وليست في الكثير. غالب الأموال بيننا لا زكاة فيها، فالعقار لا زكاة فيه إلا إذا اتخذ للتجارة. طيب إن اتخذ العقار للإيجار، خلي بالك، عقار بنيته للسكن لا زكاة فيه، عقار بنيته للإيجار هل فيه الزكاة أو لا؟ لا زكاة فيه، وزكاته على ريعه. لا زكاة فيه والزكاة على الريع. جالك من العمارة 5000 جنيه في الشهر، هل تدفع الزكاة مباشرة؟ نقول لا. أول ما وصل المال النصاب عد عاما هجريا، وعلى رأس العام ترى ما عندك من المال، تخرج على هذا المال ربع العشر. فالزكاة على الريع، وأصل البيت قد يقدر بالملايين، ومع ذلك لا زكاة عليك في أصل العقار، والزكاة إنما هي في الغلة في ريع العقار. فالريع قد يكون قليلا إذا ما قورن بحجم العقار. نفس القضية مع المصانع، مصنع بالمليارات، لا زكاة على أصوله، والزكاة على الريع الذي ينمى في هذا المكان، فقد يكون ثمنه مليارا، والريع الذي يخرج من مليونا من الجنيهات، يبقى الزكاة على إيه؟ على المليون وليس على المليار، لأن العقارات لا زكاة فيها. فإذا نظرنا سنرى أن غالب الأموال لا زكاة فيها، والقليل فيها الزكاة. طيب نظام الإسلام نظام متكامل يناقض النظام الشيوعي ويختلف مع النظام الرأسمالي. النظام الشيوعي تأييم للمال، لا تمتلك مالا في يدك، ياخذ منك المال ويصرفه عليك انت. والرأسمالي يعتمد على الاحتكار، ان يعلو ناس على اخرين، تتضخم الاموال في طائفة من الناس والباقي فقراء، والفقير ربما لا يرى حاجة او سدا لحاجته. النظام الاسلامي يختلف مع الشيوعية، فيقول كل إنسان له ماله الخاص، في الشيوعية يسلب المال من الأفراد تأمين. طيب في الرأسمالي الغني يدخر المال ويحتكر ولا يعطي الفقير. في الإسلام أعطى صاحب المال حقه ثم أمره أن يعطي القليل للفقير حتى يسد الحاجة، فجمع بين الخيرين، أشبع الحاجة فأنت محتاج للامتلاك، إذا لم تمتلك المال شعرت بضعف، بعدم إشباع روحي، فأنت تعمل تحتاج أن ترى ثمرة العمل. فالشيوعية قضوا على إشباع النفس، والرأسمالية غالوا في حاجة النفس، والإسلام أتى بالوسطية، فلم يقل لنا لا تأخذوا المال، وما قال أمسكوا المال على كل الناس، تمتلك وتعطي القليل واجبا حتى يكون المجتمع مكتفيا اكتفاء ذاتيا. حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة. هل الزكاة تعطى لكل المسلمين؟ لا، تعطى لبعض المسلمين. إنما الصدقات، شوف الحصر، إنما الصدقات، وثم أصنافا ثمانية، هؤلاء تعطى الزكاة لهم، فبين أن مال الزكاة مخصوص بهؤلاء الثمانية. وعلى ذلك مال الزكاة يختلف عن النافلة، فالنافلة بابها أوسع والزكاة بابها أضيق، فيها مصارف ثمانية لا يجوز أن نتعدى هذه المصارف. ولذلك قال العلماء لا تبنى المساجد بأموال الزكاة، لأنها ليست من المصارف الثمانية التي بيّنها رب العالمين. أما في الصدقة النافلة تبنى بها المساجد، تنطق في أي منطق، فالأمر فيها واسع، لأن الأصناف الثمانية هم أحوج الناس إلى المال. إذا لم يبنى المسجد بناء فاخرا صلينا في أي بقعة من المكان. أما احتياج الفقير، احتياج المسكين، احتياج المجاهدين، احتياج الغارمين، حاجيات لا بد من سدها. وفي الصدقة النافلة الأمر يختلف، فأنت عندك باب مفتوح تعطي مالك لمن تريد حتى لو كان غنيا. قال في هذا التعريف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. الزكاة منظمة، وقت للبدء، بدء النصاب، ووقت لإخراج النصاب، فلا تجب عليك إذا لم تكن قادرا على النصاب. ملكت النصاب عد عاما هجريا، وتخرج المال على رأس العام الهجري، ويجوز أن تعجل الإخراج إن اقتضت المصلحة. أنت زكاتك في رمضان القادم ومحتاج أن تخرج الزكاة الآن لحاجة ضرورية، أخرج ولا شيء عليك. فقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين، احتاج إلى زكاته لعامين قابلين، فالتعجيل جائز والتأخير لا يجوز إلا لحاجة، فأنت لا تدري ما هي المعوقات، فقد تؤخر إخراج الزكاة ثم ينفق المال أو يهلك المال، وإن هلك المال بقي حقه في ذمتك، فالتأخير تسويف، والتسويف في الواجبات لا يجوز. فنقول أن الزكاة أمر منظم في الشريعة، مبين واضح، له وقت للبدء، وقت للدفع. متى فرضت الزكاة؟ الزكاة إذا تتبعنا فرضيتها سنرى أنها وردت في بعض الآيات المكية قبل الهجرة. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهي مكية. فقال العلماء: فرضية الزكاة جرت على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أمر الله بإخراج المال بغير تحديد ولا تقييد، أخرج، ولم يحدد لنا قدرا من المال، وقد ورد ذلك في الآيات المكية قبل الهجرة. وفي العام الثاني من الهجرة النبوية أتى فرضية الزكاة، وبين في العام الثاني مقادير الزكاة وأنصبتها. إذا صار التحديد والتقييد في العام الثاني من الهجرة النبوية، لكن قبل ذلك كانت أيضا واجبة بغير تحديد. ثم في العام التاسع من الهجرة النبوية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عماله لجمع أموال الزكاة، فصار أمرا بالدفع لكل مصدق بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل معاذ بن جبل في العام العاشر من الهجرة النبوية، وأرسل عماله لجمع أموال الزكاة. يعني في تراخي بين تحديد القدر وبين إرسال العمال. من العام الثاني لآخر العام التاسع وأول العاشر كان الناس يدفعون الزكاة بغير مصدق من بيت المال، كل إنسان يخرج الواجب عليه. ثم بعد ذلك أمر المصدقين أن يجمعوا المال من أصحاب الزكوات، فأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام مصدقين في كل البلاد لجمع أموال الزكاة. طيب، نبدأ الآن في قراءة أحاديث الباب، وقد بدأ المصنف أبواب الزكاة ببيان زكاة الدواب، زكاة الحيوان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. معاذ من علماء الصحابة، وأهل اليمن كانوا يهودا، وفيهم بعض النصارى، وغالب النصارى كانوا في البحرين في نجران، أما اليمن كان غالب أهل اليمن من اليهود. فبعث رجلا عالما، لأن اليهود سيجادلون ويناظرون ويخالفون، فأرسل إليهم رجلا عالما فقيها يستطيع الرد على شبهاتهم. خلي بالك من دي كويس، فإذا أردت المناظرة أو المحاججة أو المجادلة مع رجل من غير المسلمين يدعي العلم، لابد أن تكون عالما بكتابه، فاهما لطريقته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجلا من أصحابه إلى بلاد اليمن وفيهم اليهود، أرسل كبيرا من خبراء الصحابة ليرد عليهم إذا شككوا في الدين، ليدفع الشبهة إذا أطلقوها على المسلمين. هكذا التوجيه، نرسل العالم إلى هؤلاء المدعين للعلم ليرد عليهم شبهاتهم. قال: وفيه أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. تدبر معي التدرج في الدعوة. احنا قلنا دلوقتي معاذ بن جبل بعث في العام هون العاشر. في العام العاشر فرض الصيام. الصيام كان مفروضا في العام العاشر ولا فرض بعد العام العاشر؟ ها؟ فرض 17 بسنين في العام الثاني من الهجرة. والحج متى فرض؟ في العام الثالث أو التاسع على قولين العلماء، وفي العام على 3 أقوال، وفي الثاني أيضا. طيب، ذكر في هذا الحديث التوحيد، الصلاة، الصيام، ولم يذكر الركنين الآخرين في الإسلام، لما؟ حد عنده جواب؟ أحسن جواب قاله العلماء في هذا الحديث جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: معاذ بن جبل بعث في ربيع الأول. بعث في ربيع الأول ده قبل رمضان بقد ايه؟ ربيع أول، ربيع آخر، جمادى أولى، جمادى آخرة، رجب، شعبان، رمضان، حوالي 5 أشهر وزيادة. فعندما بعث معاذا إلى اليمن دله على الواجب في ذلك الوقت، فإذا أتى وقت الصيام أخبرهم بما يجب عليهم من الصيام. طب الحج بينه وبين الفترة التي أرسل إليهم كم من الزمن؟ عد بقى إيه على 5 كمان إيه؟ شوال إلى إيه؟ إلى ذي الحجة 10 أشهر. فلما كان الوقت بعيدا والزمن ليس وقته واجبا، فلذلك أخر له ذكر الصيام والحج، وبين لهم الدلالة والأولويات في الدعوة. فإذا أتى الصيام علمهم الصيام، إذا دخل الحج علمهم الحج. أما الآن فندعو هؤلاء لما يحتاجون إليه أولا. هذا أحسن جواب في هذا الحديث. طيب، بعث معاذ إلى اليمن فعلمهم أمر التوحيد، ثم بين أمر الصلاة ركن الإسلام الثاني، ثم علمهم أمر الزكاة. في أمر الزكاة قال: إن الله افترض عليهم. إذن الزكاة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، ركن. افترض عليهم صدقة في أموالهم. إذن الزكاة في حق المال ولا في حق الإنسان؟ الزكاة حق المال. الزكاة حق المال، حتى لو تخلف المعطي عن التكليف. فإذا كان صاحب المال صبيا أو مجنونا فعليه الزكاة، لأن الزكاة حق المال. وبهذا قال جمهور العلماء بأن الزكاة في مال اليتيم واجبة. وقال عمر: ادخلوا في أموال اليتامى، أو اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة. فدل على أن الزكاة في حق غير المكلفين أيضا واجبة، لأن الزكاة حق المال وليست في ذمة الإنسان، ليست متعلقة بذاته وإنما بماله حتى لو تخلف هو عن الوجوب. قال: صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. إذن المعطي للزكاة الغني ولا الفقير؟ الغني. ما حد الغنى؟ ما هو حد الغنى؟ حد الغنى في كل موضع يختلف. طيب، حد الغنى مع زكاة المال هو حد الغنى في زكاة الفطر؟ ها؟ ولا مختلف؟ اختلاف كبير. فزكاة المال حق الغني فيها من ملك النصاب، ملك النصاب يعني صار غنيا، هذا حده في مال الزكاة. طيب، وفي صدقة الفطر حد الغنى ما هو؟ أن يملك ما يزيد على قوت يومه، بقى غني يطلع الزكاة. وهكذا إذا الغني يختلف حاله في كل موضع وحكم. نفس القضية مع الفقير، الفقير في أمر الزكاة من لم يملك نصابا وليس عنده من القوت ما يكفيه عاما، هذا الفقير. وفي غير ذلك هو الذي لا يجد ما يكفيه. فالاصطلاح يختلف من موضع إلى آخر. قال تؤخذ من أغنيائهم، كلمة تؤخذ دل عليه، دل على أن الزكاة تؤخذ أو يأخذها الولي من الناس، ده الأصل. يعني الواجب على الولي أن يبني بيتا للمال ويبعث المصدقين لجمع الزكوات وتوضع الزكاة في بيت المال. ولذلك قال العلماء من امتنع عن إخراج الزكاة أخذت منه وجوبا قسرا. وقد دل على ذلك بعض الروايات، من امتنع من إعطاء الزكاة أخذ الولي منه الزكاة قسرا جبرا حتى لو أبى. فكلمة تؤخذ تدل على أن الأصل في مال الزكاة أن يبعث الوالي عمالا يجمعون الزكاة. ولذلك كان بيت المال موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كنت خازنا على بيت المال، يعني كان إيه؟ كان في بيت له خازن. دل ذلك على أن هذا هو الأصل في زكاة المال. قال فترد في فقرائهم. إذن بهذا النص قال العلماء الأصل في الزكاة أن تدفع لفقراء البلد، أن تدفع لفقراء البلد. طيب، استغنى أهل البلدة، جينا مثلا في البيت هنا وما شاء الله استغنى الناس جميعا، ينفع أن تنقل الزكاة لغير هذه البلدة ولا ما نطلعهاش؟ ده لبس كرم الحمد لله، تنفع؟ طب دليل على ذلك ايه؟ هل هناك دليل على جواز نقل الزكاة من بلد الى بلد وقد قال في الحديث فترد على فقرائهم؟ بعث معاذا، ها؟ فين الدلالة؟ انه بعث معاذ الى اليمن ليجمع الزكاة من غنيهم الى فقيرهم. ها اخواني، ده الأدلة على ذلك واضحة. في دليل عام شامل، وهو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال في كل البلاد، فبعد توزيع الزكاة ما تبقى يؤتى به إلى المدينة، وهذا كان موجودا. يعني لو تتبعنا السيرة النبوية والأحاديث سنرى أن الصحابة كانوا يأتون بالزكاة أو بفضل الزكاة من موضع إلى موضع، وربما وضعت الزكاة في بيت مال مسلمين في المدينة، فدل ذلك على النقل. كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعث إلى اليمن قال ايتوني بعرض قميص أو قميص فإن ذلك أنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ لما جمع الزكاة، زكاة الزرع وغير ذلك، قال لهم لا، هتولي بدل الزرع ثياب، بدل ما نحمل القمح من اليمن للمدينة، لا، حولوا ذلك إلى ثياب. واليمن معروفة بالثياب المعاثرية، الثياب المعاثرية معروفة في بلاد اليمن. فكان يحمل الثياب إلى المدينة للصحابة أو للفقراء المحتاجين، فدل ذلك على جواز نقل الزكاة إذا احتاجها أهل بلدة أخرى. قال وعن أنس. وهذا الحديث هو الحديث الطويل الجامع في بيان أمر الزكاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج إلا بعد موته، أخرجه الصديق وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على جواز كتابة العلم، دل ذلك على أن السنة أيضا حفظت كتابة كما حفظت حفظا. دل ذلك على أن الصحابة اعتمدوا على هذا الكتاب النبوي. قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن تضع تصور لمسألة قبل وجودها، قبل حدوثها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع تصورا وربما لم يقع، لكن تصور للمستقبل، تحديد وضع جدول عمل. شوف الحكومة الإسلامية كيف نظمت. ولذلك صنف بعض العلماء المتقدمين كتابا بعنوان الحكومة النبوية، كتاب في مجلد ذكر فيه وزراء رسول الله وعماله وامراءه ودواويله وكتاباته وبريده وغير ذلك، يعني حكومة كاملة فيها كل الأعمال. إخواني، في نظام في الإسلام. فعندما نقول نريد أن نحكم الشريعة لابد أن نضع تصورا شاملا لتحكيم الشريعة، لابد أن نضع برنامجا متكاملا لبيان هذا العمل، هذا الذي وضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوضع تصورا وقع أو لم يقع، لكن عندنا تصور شامل فيه كل الأحكام الشرعية وما يستجد بعد ذلك. قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يتكلم على زكاة الإبل والغنم في هذا الكتاب. قال: انتبه معي لأنه ممكن تتلخبط في هذا الكلام، وحاول تكتب. تكتب ليه؟ لأن الكلام ده كثيرا ما ينسى. قال: في كل 5 شاة، 5 إبل فيها شاة، يعني حد الغني في صاحب الإبل يبقى عنده كم ناقة؟ 5. أقل من 5 مش غني، هو ده حد الغنى مع صاحب الإبل، 5 من الجمال. طيب، في كل 5 شاة أمر بالإخراج من غير الجنس، لأنه لو أخرج من الجنس صار كثيرا على صاحب المال. من 5 جمال يطلع جمل، يعني يطلع كثيرا من ماله، ربما شق ذلك عليه، فقال يخرج شاة واحدة. طيب، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مقاض أنثى، 5 جمال شاة، في كل 5 شاة. طب اللي عنده 10، ها، في كل 5 شاة، يبقى اللي عنده 10 فيها كام؟ شاتين. واللي عنده 9 شاة وركن، ها، في هنا زيادة، 2.25. ازاي توزع دي؟ لا، هذا يسمى الوقص. الوقص هو العدد بين الفريضتين. هذا العدد غير معتبر، العدد غير معتبر، قال في كل صنف شاة، في كل صنف شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. طيب، قلنا في 5 جمال شاة، في 6 شاة، 7، 8، 9 شاة، بلغت 10 فيها شاتان، 15 3 شياة، 20 4، لأن نص عام في كل 5 شاة. خلاص عد بقى لحد ما توصل 25. 24 فيهم قد ايه؟ 4 شيات، والزيادة وصف، والوصف هو العدد بين الفريضتين لا عمل له، يسمى الوصف، عدد غير معتبر، رحمة. طيب، بلغت 25 فيها ايه؟ بنت مخاض من نفس الجنس، يعني جمل، سن وديه عام واحد، استكمل عاما ودخل في الثاني. بنت، خلي بالك الجملة لها تعلق بالمعنى، يعني بنطلع أنثى بنت أمها مخاض، عشان تفهم كويس. بنت يعني ناقة، إذن الإخراج من الإناث. أسألكم، الذكورة في الدواب نقص أو ميزة؟ نقص. الذكر في الحيوان مش مرغوب فيه، بيحتاجوه يعني مرة في السنة وخلاص على كده مع السلامة. فالإخراج في الأنعام من الإناث إلا في حالات مستثناة ينص عليها. فالأصل إخراج الإناث أنفع للفقير. فيقول بنت مخاض، يعني بنطلع ناقة أمها مخاض، يعني حملت. عندما ولدت الناقة الأولانية ولدت واستكملت عاما بعد العام ده، أمها غالبا بتبقى ايه؟ حامل، يعني في المخاض. فيقولون هي بنت مخاض، يعني أتمت عاما وأمها حامل في غيرها. ده معنى ايه؟ بنت مخاض. اذا من 25 الى 35 بنطلع بنت مخاض. قال فاذا لم تكن، ما عندوش بنت مخاض، قال فابن لبون ذكر. ابن لبون هنا طلع ايه؟ ذكر ولا انثى؟ ذكر. بس ذكر هنا أميز في حاجة واحدة، وهي أكبر عاما. إيه معنى لبون؟ ابن أمه إيه؟ بترضع. خلي بالك الدواب ينسب الدابة إلى أمه، خلاف الإنسان ينسب إلى أبيه. فقال ابن لبون، اللبون ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، يعني أمه حملت في عام، ثلاث مخاض، ولدت بعد فترة بعد عام، فاستكمل سنتين وأمه ترضع في أخيه. ده معنى ابن لبون. فرخص في إعطاء الذكر، لكن بشرط أن يكون ابن لبون ليعوض نقص الأنثى. شوف الفرق دي، حتى نعوض النقص دفع زيادة سنة. طيب، فإذا بلغت 36 إلى 45، من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون عمرها قد إيه؟ سنتين، ودخلت في الثالثة. من هذا القدر بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل بلغت 46 إلى 60 بيطلع حقة. إيه معنى حقة؟ أي استحقت أن يطرقها الفحل، بقت قوية قادرة على النكاح، على أن تعشر، فيخرج حقة. والحقة أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة. طيب، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة. الجزعة من الإبل بلغت 4 سنين ودخلت في الخامسة، لحد 60 بنطلع جزعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. بنت لبون بلغت 76 إلى 90 بنت، يعني ناقتين من الإناث عمر 2 سنين. بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل. 91 إلى 120 حقتان، يعني كل حقة عندها 5 سنة؟ الحقة دي 3، الجزعة 4، بنت المخاض 1 سنة، بنت اللبون 2 سنين. ها؟ الجزعة 4 سنين. طيب، فإذا زادت على 20 و100، خلتني دي بقى، فإذا زادت على 20 و100، واحد عنده أكثر من 120 جمل، يطلع إيه؟ قال: ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني ايه الكلام ده؟ زادت على 120، كل 40 بنت لبون، وكل 50 حقة. طيب نمثل، واحد عنده 130 ناقة، هيطلع ايه؟ عد بقى، عمليه حسابية دلوقتي، خلي بالك، عد بقى. في كل 40 بنطلع بنت لبون، وكل 50 حقة. انت عندك 130 ناقة، هتطلع كم بنت لبون وكم حقة؟ ها؟ 2 بنت لبون، يعني كم؟ 80. وحقة بكم؟ 50 بالعدد 130. طيب عندك 140 ناقة، هتطلع قد ايه؟ شبه كده 140، هنقول حقتين مثلا، حقتين كل حقة قد ايه؟ 50، يبقى 100، وبنت لبون 40، يبقى العدد واضحة كده. عندك 150، هتطلع ايه؟ 3 حقاق، كل حقة قد ايه؟ ب50. 160 هتطلع ايه؟ ها؟ 160 بنت لبون ب40، 4 في 4 16، يعني 160، يبقى هنطلع ايه؟ 4 بنت لبون. ماشي كده؟ معدي 200 ولا خلاص؟ هكذا، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هو ده المعنى. يعني شوف العملية حسابية جميلة وعجيبة، أعطت لك قدرا واضحا من الذكاء. ماشي، ما هو مثلا من 120-130 وقف لا قيمة له، بتطلع على ليه الصيدة الأولى. ماشي، 132 بتطلع بنت لبون وحقة، العدد بين الفريقين لا عمل لك كما قلنا. ليه؟ نعم، دي في الاول بقى حد 25. بيعد بتعد بتاع لا الزيادة كما قلنا لا عمل لها. ماشي. قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها. اللي عنده أربعة أصبحت زكاة الإبل في حقه واجبة ولا نافلة؟ نافلة. يعني الإخراج مستحب. واحد يقول لك أنا عندي ملايين في إنشاء مصنع وقلتم الزكاة في العقار ليست واجبة إذن أنا ليست علي الزكاة. نقول لك أين الزكاة النافلة؟ فإذا سقطت الفريضة بقيت النافلة. فلذلك نص على هذه القضية. ما عندكش الخمسة عندك الأربعة طلع ففي ذلك خير وبركة. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها. خلي بالك السوم معتبر في كل أنعام وإذا نص عليه في الغنم فهو في الإبل من باب أولى لأن الإبل أكثر نفقة وأعظم. إيه معنى السوم؟ السوم الرعي بغير نفقة. الرعاة يدورون على المزارع والأراضي ترعى الغنم والدواب بغير إنفاق. شرط في زكاة الدواب أن تكون سائمة. السوم هل هو في العام كله أو في غالب العام؟ في غالب العام. وهذا مفهوم بالطبيعة بالإلزام. هل في كل العام العشب موجود؟ لا. في موسم الخريف تتساقط الأوراق فلا بد من العلف، لا بد من الطعام. فلذلك قالوا السوم هو أن ترعى غالب العام، أن ترعى غالب العام. فإن علفت بعضا من العام فإنها لا تخرج عن السوم. طيب إن رعيت نصف العام وعلفت نصف العام فيها الزكاة أو ليست فيها الزكاة؟ علفناها ستة أشهر ورعيت ورعت ستة أشهر، ها إيه الحكم فيها؟ نخرج الزكاة عليها أو تسقط الزكاة منها؟ هنا اجتمع حاضر ومبيح. المبيح هي السائمة والحاضر من دفع الزكاة العلف. فلما اجتمع ذلك قدموا الأصل والأصل أنها سائمة حتى لو رعت نصف العام، حتى لو رعت نصف العام فإنها تأكل نصفه الآخر. قال هذا بعض العلماء. إذن السوم شرط معتبر في كل الدواب. على ذلك واحد عنده دواب ولا تأكل إلا الطعام المعلوم نقول ليست عليك الزكاة إلا إذا وضعتها للاتجار ففيها عروض التجارة. تحول يعني إذا أخرج لن يخرج من نفس الجنس على الإيجاب، أخرج من المال لأنها عروض تجارة. ليه؟ خرجت عن الوصف المعتبر وهو السوم. فالسوم شرط في إخراج زكاة الأنعام. لذلك قال هنا نعم إذا غلب بنسبة أكبر الحكم للغالب، إذا انتصف فإنها تكون سائمة. غلب العلف على السوم فإنها لا تزكى. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة. عنده 40 بدأ النصاب. رجل امتلك 39 شاة نقول لا زكاة عليك. بلغت 40 فيها شاة واحدة. طب 50 فيها دي شاة 100 شاة واحدة 119 شاة واحدة 120 شاة واحدة. شوف الوقف، والوقف في الغنم أكبر من الوقف في الإبل، لأن الإبل ثمينة أغلى بكثير. قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. من 121 إلى 200 بيطلع قد إيه؟ شاتين. فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شياه. من 200 إلى 300 عليه 3 شياه. طب ايه عليك القدر دوت؟ قدر كبير في الزكاة أو قليل؟ 200 شاة بيطلع 3، كتير عليه؟ قليل، هذا أقل القليل، يعني نسبة لا تذكر. قال: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. خلاص بقى عندك الايه، زي ما قلنا في الإبل بنقول في الغنم وصلت إلى 1000 يبقى عليها قد ايه؟ 10 شياه. في كل 100 شاة واحدة، 200 3. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة، اللي هي ايه؟ قبل العدد. نعم، ما قلناش فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة قلناها. فإذا نعم 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 وقش، ده كل وقش. قال: فإذا كانت سيمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة، يعني الأقل من 40 ده إيه؟ بيعتبر فقير، ليس غنيا، لا تجب عليه الزكاة. عنده 39 شاة، يعني عنده كم من الأموال؟ ها؟ 39 شاة، اضرب في كام؟ 500 مثلا، يبقى كام؟ دخلها في 20,000 جنيه، وفقير، يعني لم يؤخذ منه مال الزكاة لأنه لم يبلغ نصاب الأغنياء. قال: إلا أن يشاء ربها، أي صاحبها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. مسألة مهمة جدا. الحيل التي تفعل لإبطال شريعة محرمة، فالحيل منها حيل مشروعة وحيل ممنوعة. الحيلة التي تؤدي إلى إسقاط حق أو إحقاق باطل فإن ذلك محرم في الشريعة. لعن الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميتة، جملوه ثم أذابوه وأكلوا ثمنه، حولوا الصورة، حرمت شحوم الميتة أذابوها، بس دهن بيعت في أكياس، ثم أخذوا المال وانتفعوا به وقالوا: ما أكلنا الشحم إنما أخذنا المال. حيلة محرمة، وعلى ذلك يقاس كل حيلة لإبطال شريعة باطلة. هنا يقول: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني يجمع بين متفرق، يعني واحد له مزرعتين، مزرعة في البيت ومزرعة في الزقازيق، نقول الأول عليه يجمع بين متفرق. عنده في المزرعة اللي هنا 40 شاة، والمزرعة الثانية 40 شاة، عند دفع الزكاة فيجمع الشياه في مزرعة واحدة، لما جمعناهم عليه كم من الزكاة؟ ساعة واحدة. طب لما كانوا مفرقين كان عليه قد ايه؟ اتنين. فجمع بين المتفرق. نعم. في ما هو عندما يأتي المصدق عامل الزكاة بياخذ ما امامه. ماشي. فهنا جمع بين، والمسألة ممكن تكون بين شريكين، يعني اذا افترضنا ان المزرعة بين شركاء، فعند الزكاة يفرقون ما كان مجموعا او يجمعون ما كان مفرقا للنقص. فعندما يجمع قل النصاب. نفس القضية، قد يفرق ليقل النصاب، يتحول الامر الى اهدار لحق الفقير. فبعض الشركاء مثلا اشترك في مزرعة، كل واحد عنده 20 ناقة او 20 شاة. جه المصدق فرأى ان كل واحد له 20 شاة، له 20 شاة. والاصل اجتماع الشركاء اذا كان المشروع على الشراكة، فال40 ملك شخص واحد لانهما صارا في شركة واحدة. طيب عندما اتى عامل الزكاة فرقوا الشياه على الشركاء، ففرقوا بين مجتمع العدد الإجمالي 40، كل واحد له 10 بين 4 شركاء. الزكاة في الغنم قد ايه دلوقتي؟ لما فرقوا بين الشياه 40 سقطت. فرقوا بين المجتمع ليه؟ لإسقاط الزكاة. طب المال إذا كان على الشراكة فهو ملك شخص واحد. ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي في قضية زكاة الأسهم والسندات. الشركات المساهمة، شركة فتحت أسهما للمتعاملين، كل واحد اشترى سهم، الشركة قامت على أسهم المتعاملين، وكل واحد سهمه في الشركة بلغ النصاب. خلي بالك، انت شاري سهم ب20,000 جنيه، وغيرك ب100,000، وغيرك ب300,000، هل عليك الزكاة في هذا المال؟ نعم عليك الزكاة. طيب الشركة في الأصل إذا أودعت فيها الأسهم بالاتفاق مع الشركاء تخرج مال الزكاة كل على حسب نصيبه. لك 20,000، إذن قدر النصاب هو كذا من المال في حقك، فكل إنسان يخرج المال من نصيبه لأنها أسهم وقد جمعت في شركة واحدة. إذن إجمالي المال الموجود في الشركة يخرج عليه الزكاة لأنه صار مجموعا وليس مفرقا. نفس القضية في زكاة الأنعام والدواب، لا يفرق بين مجتمع إذا كان الشركاء على عمل واحد. اشترك جماعة في مزرعة وفيها 30 بقرة، فعند دفع الزكاة لا يفرق بين البقر، تخرج الزكاة على جميع البقر والناس فيه شركاء. ليه؟ قال في الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. خليطين يعني شريكين. ازاي دلوقتي انا وانت شركاء في شركة، والشركة اشترينا بها بالمال غنما، فعدد الغنم 40 غنما، وحال موعد الزكاة فأخرجنا شاة على 40، أنا حصتي 10 شياه وأنت 30 شاة. لما أخرجنا الزكاة هل الأول يستوي مع الثاني أم يختلفان؟ أنا عندي 30 وأنت 10 لما طلعنا الزكاة، يبقى انا طلعت اديت الشاة وانت اديت الشاة. انت اخرجت ثلثي الشاة فانت تملك 30، وانا اخرجت ثلثها. ليه؟ قال ويتراجعان بينهما بالسوية. يعني اللي خرج كل واحد له نصيب، فيحسب ذلك مع الأرباح والعمل بعد ذلك. واخد بالك من المسألة؟ يحسب هذا في الأرباح بعد ذلك، يبقى أنت طلعت الثلثين وهو طلع الثلث. هذا معنى قولي وما كان من خليطين أي مشتركين في عمل واحد فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال ولا يفرض في الصدقة هرمة عجوز ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق أي العامل. إن رأى مصلحة في أخذ هذا النوع لا بأس، بغير مجاملة ولا رشوة ولا محسوبية، يعود الأمر في ذلك على مصلحة الفقير. طيب بدأ في زكاة الرقة، هنكتفي بهذا القدر فكلام فيه يطول، ونكون بهذا تكلمنا على زكاة الإبل وعلى زكاة الغنم، ثم بعد ذلك زكاة الرقة وزكاة البقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نعتذر عن الأسئلة فقد طال بنا المجال، والسلام عليكم ورحمة الله.